ايرانيه. المقاومة تقاوم قوة للاحتلال بكمين محكم بجنين واستشهاد 7 فلسطينيين في الضفة. الدفاع المدني بغزة يدعو المجتمع الدولي لإسناد سكان القطاع بالمزيد من الإمدادات. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة الاستمرار بتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ودعم الخبرات المحلية بهذا المجال. ولدى زيارته معرض المنجزات الصاروخية لوزارة الدفاع، أكد بزشكيان أن هدف استمرار التوسع بهذا الشأن هو لأغراض الردع فقط والدفاع عن البلاد، مضيفا أن ما تشهده إيران من تقدم يضعها ضمن الدول التي تمتلك إمكانية الوصول إلى الغلاف الجوي. كما اعتبر بزشكيان التقدم العلمي في البلاد دليلا على فشل إجراءات الحظر في كبح جماح الإيرانيين في التقدم بالتخصصات العلمية. كشفت بحرية حرس الثورة الإسلامية عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في السواحل الجنوبية الإيرانية. مصادر بحرس الثورة أكدت أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع حلول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. وكانت بحرية حرس الثورة قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض. وفي هذه المراسم قام القائد العام لحرس الثورة بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، حيث رافقه قائد هذه القوة في الزيارة. أزاح قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلمي الستارة أن الصاروخ كروز بحري يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر. قائد القوة البحرية لحرس الثورة العميد تانجسيري أكد أن جاهزية عمل الصواريخ المخزنة في المدينة الصاروخية في جوف الأرض تكون في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى التحديثات الكبيرة التي شهدتها في نظامها التسليحي وقدرات المواجهة في الحرب الإلكترونية. ولفت العميد تانجسيري إلى أن هذه الأنظمة الصاروخية مسلحة بناقلات برية ولا حاجة لوجودها عند السواحل، بل تعمل إلى جانب الصواريخ المنتشرة في البحر. تمكنت القوى مقاومة من إيقاع قوة صهيونية مدرعة بكمين محكم خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في جنين بالضفة الغربية. وأكدت سرايا القدس أنها أمطرت قوة للاحتلال بالرصاص المباشر من مسافة صفر بالتعاون مع كتائب القسام، مشيرة إلى تحقيق إصابة مؤكدة بصفوف الاحتلال. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الاحتلال العسكري المستمرة في جنين إلى 24 شهيدا بعد ارتقاء 7 شهداء في جنين وطول كرم باعتداءات متفرقة. في غضون ذلك تعرضت قوة الاحتلال إلى إطلاق نار أثناء اقتحامها مخيم الفارع في مدينة طوباس. رغم تضييق الاحتلال باقتحاماته بيوت الأسرى المحررين، لكن عائلة الأسير حسن بحر الدم تستقبل أسيرها باحتفالات بعد غياب دام أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، وذلك في رسالة تحد للكيان الغاصب. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
قبلة حنين على أعتاب الحرية التي سالت من أجلها الدماء لتبث الحياة في بيوت أهالي الأسرى بعد سنوات عجاف من الانتظار. فزوجة الأسير حسن بحر الدم من مخيم عسكر شرق نابلس لم تتألم 21 عاما من بعده فقط، بل تألمت لبعدها عن عائلتها التي كانت تنهض كل مرة من بين الركام. وبتضحياتهم كباقي شعب غزة تم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى من داخل سجون الاحتلال.
يعني حسب حالي طايرة، مش ماشي على الأرض، كنت طايرة. كانت شعور يعني ما بعرف اتصلت أهلي، حكيت أمي روح حسن. أمي تعرف تخيل يعني هم تحت النار، وتقول لي تعيط وتزغرف. الحمد لله ربنا من علينا فرج بعد 21 سنة. يعني تعرف شو يعني 21 سنة؟ يعني عمر، يعني جيل، يعني ناس كبرت، ناس ماتت، ناس الحمد لله الحمد لله. وهذا ميلاد أبصره اليوم ميلاده.
قبل 8 سنوات من انتهاء حكمه جاء الإفراج عنه كباقي الأسرى المفرج عنهم رغما عن الاحتلال الذي حاول بالحواجز والتهديد والاعتقال إخفاء مظاهر الفرح في بيوت الفلسطينيين دون جدوى.
عدونا الإسرائيلي يحاول أن يبتزنا حتى آخر رمق من ظروف تحريرنا، فنحن كنا نعيش في مكره صحية بكل معنى الكلمة. وتوجه بكل التحية الكبيرة لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذين ضحوا بأعمارهم وأرواحهم فداء لفلسطين وفداء لحريتنا. فأنا أقف عاجز أمامهم وقلتها قبل قليل، إننا يا أيها العالم الملطخ بالدماء، كيف مرات الأمام عظماء الأكرم منا جميعا العظماء الشهداء لتكتشف أن الرجولة لا تموت.
الصفقة ليست مجرد جولة بل محطة نضالية مشرفة تثبت قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع حقوقه من براثن الاحتلال الإسرائيلي، وإن الحرية ليست مجرد وعد بل حق لا يمكن أن يقيد.
دعت حركة حماس إلى توحيد الجهود الشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام بهدف التصدي لعدوان الاحتلال المتواصل على مدن الضفة. ونعت الحركة في بيان شهداء قباطية الذين ارتقوا مؤخرا مشددة على ضرورة الاستمرار بالنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد وحدة الكيان ومستوطنيه. وأكد البيان على أن مد المقاومة بالضفة لن يتوقف، وأن كل محاولة الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، مضيفا أن اغتيالات الاحتلال واقتحاماته المستمرة بجنين وطول كرم لن تفلح في كسر مقاومة الشعب الفلسطيني. أكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن الفلسطينيين بالقطاع يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية، حيث يضطر 10,000 منهم للبقاء في العراء دون مأوى. المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أوضح أن القطاع معرض لعدة منخفضات جوية، ما يشكل خطورة بالغة على حياة مئات الآلاف الذين يقطنون في الخيام، مشيرا إلى برودة الطقس فضلا عن الأمطار الغزيرة. ودعا بصل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، مطالبا بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح الأبرياء العزل من سكان القطاع. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك و10% على الصين. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتبر القرار مسألة تنتهك اتفاقية التجارة الحرة، مشددا على اتباع بلاده سياسة المعاملة بالمثل. من جانبها قالت رئيسة المكسيك أنها كلفت وزير الاقتصاد باتخاذ تدابير جمركية دفاعا عن مصالح البلاد. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة الاستمرار بتطوير القدرات الدفاعية الإيرانية. المقاومة توقف قوة للاحتلال بكمين محكم بجنين واستشهاد 7 فلسطينيين في الضفة. الدفاع المدني بغزة يدعو المجتمع الدولي لإسناد سكان القطاع بالمزيد من الإمدادات.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم طيبة، وأسعد الله أيامكم بمناسبة هذه الأيام المباركة والميمونة من عشرة الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. وكذلك بدوري أبارك لحضراتكم ذكرى ولادة والأعياد الشعبانية، ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ضع ضمن تغطيتنا بمناسبة أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الموضوع التالي. الثورة الإسلامية، النهضة العلمية والتقنية والتطور والاكتفاء الذاتي. سنتحدث معا أحبتي الأفاضل عن أهم الإنجازات العلمية التي حققتها إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية. كما نستطلع آراء الضيوف بخصوص أهم التحديات التي تقف اليوم أمام مسيرة التطور العلمي والتقني في إيران. برأيكم مستمعين الأكارم، هل نستطيع أن نقول أن إيران تحولت اليوم إلى دولة متقدمة بامتياز؟ أراءكم ومشاركاتكم مستمعين الأحبة تصلنا عبر همزات الوصل التي تربط بيننا وبينكم، وهي أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. أرقامنا هي كالتالي: 009821، هذا هو مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الأرقام (22) 0173 62 2 22 0173 62 8 و 22 0138 4 8، مفتاح البلد والعاصمة طهران، أكرره لحضراتكم: 009821. يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي: 00989973924. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام لمتابعتنا دوما ومباشرة @arabicradio_ir. مرة أخرى نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، وتستمر تغطيتنا هذه على أيام عشرة الفجر المباركة. كما ذكر في الحلقات السابقة من هذه التغطية الخاصة بمناسبة مرور 46 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، أن هذه الثورة ورغم كل التحديات والفتن التي اعترضت مسيرتها على مدى أكثر من 4 عقود من الزمن، ما زالت بنفس زخمها الثوري، وما زالت متمسكة بنفس مبادئها وثوابتها، وهي تحقق عاما بعد عام بفضل الله ورحمته المزيد من الإنجازات الجبارة في كافة السوح وعلى مختلف المستويات، ولم تتراجع مواقفها لدعم ومناصرة الشعوب والأمم المستضعفة والمناهضة لقوى الاستكبار العالمي. في تغطيتنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل من أيام عشرة الفجر المباركة، نتحدث حول النهضة العلمية في عصر هذه الثورة، وأهم ما حققته من مكاسب على صعيد الحركة العمالية والصناعية، ولنعرف إلى أي مدى استطاعت إيران في عصر هذه الثورة العظيمة أن تتحول إلى قطب علمي وصناعي فائق في المنطقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة عندما نبحث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الانتصار، قبل انتصار الثورة وبعدها، نجد فرق كبير جدا وفي كل المجالات بما فيها المجال العلمي والتقني، على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية كانت في ذلك الحين في فترة شاهنشاهية قبل الثورة الانتصار الثورة الإسلامية كانت موالية لأمريكا وبريطانيا وغيرها، ولكن مع ذلك حرموها من كل ما يتعلق بالعلم والتقانة ونحوها، فقط جعلوها مجرد محل لنهب ثرواتها. ولذلك كانت الأمية منتشرة، يعني طلبة قليلين، العلم محدود جدا، لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية والحماس الشديدة التي الإيمانية والعقيدة الثورية الإيمانية المبنية على الإسلام المحمدي الأصيل، وخاصة بعد الحصار الذي حصرت به، جعلت علماء إيران طلبتها جامعاتها كلها تتوجه إلى هذا المجال وتطورت تطورا كبيرا. في فترة الدفاع المقدس أن كان العالم كله يحرم الجمهورية الإسلامية من السلاح الذي تدافع به عن نفسها، فبالتالي اضطر هؤلاء إلى تطوير ما يسمى الآن بالأسلحة أو الصواريخ باليستية، يعني على الرغم من الحصار شد، يعني كان ذلك الحصار بركة هم أرادوا به شرا، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون بركة للجمهورية الإسلامية. ونرى تطور الجمهورية الإسلامية في النانو، نراها في عدد المقالات العلمية الكبيرة الكثيرة التي لا نجد لها نظير في أي دولة إسلامية أخرى، وهكذا الآن في مدينة الذكاء الاصطناعي نرى أن السيد القائد ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنائي حفظه الله كيف يواكب كل تطور علمي، الآن يدعو للاهتمام مثلا بالذكاء الاصطناعي، وهكذا في كل المجالات التقنية الطبية العلمية نرى للجمهورية الإسلامية سمعة طيبة، وكل المسلمين طبعا كل أحرار العالم كل العالم يشهد لها بذلك، والحرب المعلنة عليها في الحقيقة من أسبابها الكبرى هذا التطور التقني، فهكذا يخافون من إيران. ولذلك عندما رأوا أن إيران خصبت اليورانيوم وصلت حتى 60% حدود 60%، طبعا هذا التخصيب يعني هم ليس لأجل التخصيب وإنما لأجل العلماء أو التطور التقني الذي أتاح لهم هذا الأمر، لهذا كان علماء إيران مستهدفين، ورأينا كيف استهدف الكثير من هؤلاء العلماء وخاصة في الفيزياء النووية، ولأن الغرب يعرف أن التطور العلمي والتطور التقني هو الذي يحفظ سيادة الدولة. طبعا مزايا الجمهورية الإسلامية أنها تتكرم على غيرها، ولذلك تقول كل دولة عربية كل دولة إسلامية تريد أن تستفيد من التقنية السلمية للجوانب النووية أو الفيزياء النووية أو المفاعلات النووية يمكنها أن تفيدها، وهكذا في كل مجال. يعني رأينا كيف يعني أي طالب، أنا ذهبت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورأيت الطلبة من كل العالم الإسلامي يدرسون في جامعاتها العلمية والتقنية، يعني سألتهم كلهم يشيد بالتطور العلمي وبالقدرات المؤطرين والأساتذة، وطبعا استبشر التفاؤل خيرا إن شاء الله، خاصة في المجال الفضائي في المجال العسكري في المجال الطبي في المجالات المختلفة، يعني نرى أن الجمهورية الإسلامية تتطور تطورا تصاعديا على الرغم من الحصار والظروف الصعبة التي تمر بها، ولكن مع ذلك بركات الله سبحانه وتعالى عليها بسبب اهتمامها بسبب توليها بسبب لله ورسوله وتوليها للعطرة الطاهرة، الله سبحانه وتعالى بارك لها في هذه المعارف وفي هذه العلوم، وبالتالي هي صارت كما يقال صارت هي السند الذي يحمي الأمة الإسلامية في ظل طبعا أو في من المشروع الأمريكي ومشروع الهيمنة الغربية، وشكرا جزيلا.
Oh, it's time.
مع شكرنا الجزيل لفضيلة الدكتور نور الدين بولحية الباحث الإسلامي من الجزائر على المشاركة في البرنامج وتقديم هذه النقاط المهمة فيما يخص حديثنا في برنامج فجر الانتصار عن المقاومة والصمود الذي حققته الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية طوال هذه الأعوام. لا شك حقيقة في أن دعوة السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية دام ظله إلى صيانة مبادئ الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وقيامه تدل على حرصه الكبير على استحضار فكر الإمام الراحل والاستفادة من خصوبته المعطاء المواكبة لتطورات العصر والقادرة على إنتاج التحولات الكبرى على مستوى الأمة والعالم. الإمام الخميني أطلق مدا جماهيريا وقاده إلى النصر المؤزر وجعل من إيران منطلقا للصمود والنهضة والجهاد، تجلت معطياته الجذرية في العصر الحالي حيث تقود المقاومة عملية تحرير الأراضي والشعوب والمقدرات من نير المستكبرين، فيما تبوأت قضية فلسطين العناوين الأولى لوسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية خلال مختلف المعارك والعمليات، كل ذلك بفضل الانعطاف التاريخي التي أوجدها إمامنا قبل 44 عاما. المشروع الإسلامي الذي تبناه الإمام الخميني وتعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ترسيخه منذ أكثر من 4 عقود جاء ليعمل على إنقاذ المسلمين مما هم فيه من حصار وضغط وقهر، وهو يتوجه برسالته إلى بني البشر كافة، لأن الإسلام دين جاء للناس كافة، وهو مشروع يناهض كل أشكال الاستغلال والاستكبار والتبعية والاستضعاف. الإمام رحمة الله تعالى عليه لم ينسى لحظة واحدة التأكيد على دور الشعب والجماهير المليونية في صنع الثورة ودعم أركان الدولة، وكان سماحته مؤمنا أن الشعب الذي قام بثورته وعاش بركات انطلاقته وثمرات جهاده لن يفرط بها ولن يتقهقر عنها، لأنها ثورة مستمرة خلاقة ودائمة العطاءات والمنجزات والإبداعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الثورة الإسلامية كانت ثورة معرفية وثورة ثقافية وثورة علمية بكل معنى الكلمة، وهي التي رفعت وكان الغرض منها أن ترفع مستوى الوعي لدى الناس وترفع مستوى اهتمامهم بالمعرفة والفكر والتربية الصحيحة. لذلك عملت الثورة جاهدة على أو في مجال المعارف عملا دؤوبا وحريصا، سيما وأن القائمين بالثورة هم من العلماء الكبار على مستوى علم الفقه، علم الأصول، علم الكلام، علم المنطق، علوم المختلفة، العلوم الصرفة والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، علماء كبار هم الذين قاموا بالثورة وعلى رأسهم الإمام الخميني. فمما لا شك فيه أن هذه الثورة ستنعكس آثارها إيجابيا على رفع مستوى الجامعات الإيرانية، والجامعات الإيرانية اليوم تشكل علامة فارقة في هذه الثورة باعتبار أنها جامعات معروفة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم وداخلة بالتصانيف العالمية المعروفة وجامعات رصينة، وحقيقة هذه الجامعات غير مسبوقة في المنطقة، كل ذلك بفضل الثورة، بفضل جهود الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. والإمام الخامنئي قائد الثورة يولي هذه الجامعات اهتماما كبيرا، يولي الطلبة اهتماما كبيرا، ويولي الأساتذة والاهتمام بها. والآن جزء من انتصار الثورة ونجاح الثورة واضح جدا في الجامعات الإيرانية، والجامعات الإيرانية خير رافد وخير ناصر للثورة الإسلامية في إيران، وما هذه الانطلاقة الكبيرة التي تشهدها إيران في مختلف مجالات العلوم في مختلف مجالات المعارف إلا بفضل جامعاتها. هذه الجامعات التي حظيت بالاهتمام عادت مرة ثانية لترد الاهتمام بنهضة شاملة على المستوى الثقافي وعلى المستوى المعرفي المختلف. اليوم الجامعات الإيرانية متقدمة في الصناعة، متقدمة في التكنولوجيا، متقدمة في مختلف المعارف، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الرياضيات، في العلوم الإنسانية. نرى أن إيران وجامعات إيران في صدارة الجامعات العالمية.
الشكر موصول للأخ العزيز إياد الإمارة، الأستاذ إياد من العراق، على هذه المشاركة. ونعود إلى حديثنا. طبعا قبل أن أكمل الكلام، يعني هناك بعض المشاركات التي وصلتنا في هذا البرنامج والحديث فيها حول ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. مشكورين الأخ ماجد من بغداد، وكذلك نعم الأخت زينب البحراني من القطيف، وكذلك أبو مهدي من البحرين. مع تحياتنا لكم وبارك الله فيكم، وشكرا لهذه المشاركات. نعم، تتابعون برنامج فجر الانتصار من إذاعتكم إذاعة طهران، والحديث عن الثورة الإسلامية، النهضة العلمية والتقنية، والتطور والاكتفاء الذاتي. عندما يأتي الحديث عن النهضة العلمية والتقنية والتطور وتحقيق الاكتفاء الذاتي، يجب أن لا ننسى أن كل هذا جاء ببركة فكر الإمام الخميني رحمة الله عليه، حيث اهتم كثيرا بالشباب النخبة واعتبرهم هدايا إلهية نفيسة وأمانة بيد المسؤولين. من هنا يأتي دعم النظام الإسلامي الدائم والمستمر للنخب العلمية، نخب البلاد، لأنه بالاعتماد على النخب والعلماء والحكماء، وفي ظل إعداد جيل شبابي زاخر بالنشاط، ستتحول البلاد إلى دولة متطورة ومقتدرة وأبية وذات عزة وكرامة ورافعة لراية الحضارة الإسلامية الحديثة. السبب الرئيس وراء التأكيد المستمر لتثمين دور الشباب ودعمهم هو من أجل إرساء أسس، لا نقول شعار بل نقول عقيدة ومبدأ، أننا قادرون، نحن قادرون. للأسف وعلى مر عصور نظام الحكم الملكي في عهدي القاجار والبهلوي، تم حقن فكرة العجز ولسنا نقدر ولا يمكن وقضية التبعية، وتم نشر هذا الشيء أو هذه الفكرة بين الشباب والشعب. وعلى هذا الأساس أصبح بلدنا الذي يتمتع بموارد بشرية ومادية هائلة وتاريخ وحضارة عريقة، أصبح البلد تابعا للغرب بصورة مذلة. في مثل هذه الظروف أوجدت الثورة الإسلامية تحولا عظيما، أي في الحقيقة انبرت ثورة الثقة بالنفس لحرب التبعية. ورغم أن الثورة الإسلامية أحيت روح نحن قادرون في مواجهة روح التبعية وخلقت الثقة بالنفس في المجتمع، لكن الطرف الآخر وبمقتضى طبيعة الحروب العميقة التي تدعى أو توصف اليوم بالحرب الناعمة، بادر إلى إعادة إنتاج آفة ثقافة التبعية بأشكال جديدة وجذابة. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم ومباركين بهذه الذكريات العطرة التي ذكرى فجر الانتصار، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي عجنت في هذه السنة بذكرى أعياد في شهر شعبان، ونحن اليوم في ذكرى ولادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الذي التحق بنا من طهران، فضيلة الدكتور حسن هانيزادة الباحث السياسي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. اسمح لي في البداية أن أقدم التهاني والتبريكات بمناسبة مولد الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة.
الله يبارك فيك أستاذنا العزيز. عنوان لقائنا وتسمية هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة: النهضة العلمية والتقنية والتطور والاكتفاء الذاتي الذي تحقق في ظل وبركة الثورة الإسلامية. حقيقة الحديث عن هذا الموضوع يعني حديث ممزوج بالشباب النخب الذين يعتبرهم قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله هذه الشريحة النخبة هدايا إلهية ونفيسة وأمانة بيد المسؤولين. كيف برأيك تعامل النظام الإسلامي مع هذه النخب أو الهدايا النفيسة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قبل انتصار الثورة الإسلامية ابان الحكم الملكي الجائر، كانت إيران حاضنة للدول الغربية الولايات المتحدة وخاصة الكيان الصهيوني، وإيران ولم تكن هنالك أي بادرة للاعتماد على التصنيع الداخلي على كل الأصعدة، وإيران تسور كل البضائع من الدول الخارجية، وهذا ما جعل المجتمع الإيراني مجتمع استهلاكي يستهلك البضائع الخارجية ولا يعتمد على إمكانياته الداخلية، رغم أن إيران دولة كبيرة لها بعد جغرافي وعقائدي ولديها إمكانيات هائلة من الناحية الموارد الطبيعية، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية انتقلت إلى الداخل بدلا من الاعتماد على البضائع الخارجية، والآن إيران لديها أكبر تقنيات في كل المجالات، سواء على مجال تصعيد التصنيع العسكري أو التقنيات النووية، وكل ما في الدول الغربية الآن يتم هنا في إيران تصنيع شتى صنوف الأمور الصناعية الداخلية التي تتعلق بداخل إيران، وهذا يدل على أن الشريحة الشبابية أخذت منحاً بعد الثورة الإسلامية للاعتماد على إمكانياته وطاقاته وخبراته، ولهذا السبب الجيل الشباب استطاع من خلال الثورة الإسلامية، ونحن الآن على أعتاب الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية، والشريحة الشبابية استطاعت أن تقدم للعالم وللأمة الإسلامية وداخل إيران أكبر تقنيات معتمدة على إمكانياتها الداخلية، لأن الجيل الشباب الآن أدرك بأن الثورة الإسلامية ثورة منبثقة من وحي وضمير الشباب والشعب الإيراني، ولهذا السبب الآن هذا الجيل هو جيل صاعد وجيل لديه خبرة ولديه إمكانيات ولديه تجربة، يستطيع جيل الشباب أن يعتمد على الإمكانيات الداخلية للتصنيع والحصول على أكبر تقنيات، واليوم إيران أصبحت الدولة الأولى فيما يتعلق بالتصنيع الطبي، فيما يتعلق بالخدمات الطبية صحيح. والتصنيع وكل في ما يتعلق بالمجالات الطبية والزراعية والتقنيات الأخرى، وهذا ولن يكن يحصل إلا بفضل الثورة الإسلامية التي أعطت أهمية بالغة لجيل الشباب.
نعم دكتور حسن، في الواقع هناك شيء من الضغط، أو كما يقولون هم يعني توصية أمريكية أوروبية لإيران بأن تنضم إلى ما يسميه الطرف الغربي بالمجتمع العالمي، وبالمقابل قيادة النظام ترفض يعني هذا الانضمام بهذه الصورة وبهذه الهيكلية التي هم يحددونها. هل إن ذلك يعني رفض العلاقات الخارجية أم المقاومة أمام الثقافة المفروضة من قبل القوى الاستكبارية على اقتصاد وسياسة وأمن الجمهورية الإسلامية؟
مبدئيا الجمهورية الإسلامية لديها سياسة مبدئية وهي الاستغلالية، الاستغلال الذاتي وعدم الاعتماد على القوى الكبرى، لأن شعار الجمهورية الإسلامية الاستغلال والحرية. ولهذا السبب إيران تتعامل مع العالم ما عدا الكيان الصهيوني، ولم تقوم بغلق الأبواب في وجه الدول الغربية، ولكن إيران لديها سياسة تعتمد على أولا إمكانياتها الداخلية وعدم الاعتماد على الدول الغربية. إيران استطاعت خلال العهود الماضية أن تحصل على أكبر تقنية نووية سلمية، استخدمت هذه الطاقة السلمية لأغراض داخلية غير عسكرية، ولهذا السبب هذه التقنيات جاءت بفضل وجود جيل الشباب وأيضا التجربة التي بحوزت الجيل الشباب للقيام بهذه الصناعة التقنية المعقدة. ولهذا السبب إيران لديها سياسة تعامل مع كل الدول بندية واحترام وعدم الخضوع إلى إرادة الدول الغربية. ومن هذا المنطلق إيران الآن بعد الحصول على هذه التقنية النووية السلمية واجهت شتى الضغوطات، لأن الدول الغربية لا تريد لدولة إسلامية مثل إيران أن تكون موضع اهتمام للشعوب والدول الإسلامية، ولهذا السبب فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على إيران، عقوبات ظالمة على إيران، ولكن إيران استطاعت من خلال الاعتماد على إمكانياتها الداخلية أن تقوم في مواجهة مثل هذه الضغوطات الخارجية.
أكيد يعني هناك موضوع الحظر الأمريكي والحظر الغربي على إيران، يعني مارس تأثير كبير على اقتصاد الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن نجد في جانب آخر أن هناك هذه المسيرة، مسيرة العلم والتقدم والازدهار الصناعي في إيران، مسيرة متواصلة يوما بعد آخر، ونحن يوما بعد يوم يعني نشهد هناك تطورات في مختلف المجالات التقنية، في المجالات الطبية كما أشرت، في المجال النووي. يعني برأيك إلى أي مدى استطاع هذا الحظر الظالم الأمريكي والغربي على إيران أن يؤثر على هذه المسيرة العلمية والتقنية؟
يعني رب ضارة نافعة، هذا المثل العربي ينطبق على إيران. هذه الضغوطات والعقوبات التي فرضت طيلة العقود الأربع الماضية على إيران جعلت المجتمع الإيراني أن يعتمد على إمكانياته وطاقاته و أيضا موارده الطبيعية داخل إيران. ولهذا السبب إيران صحيح واجهت ضغوطات، هنالك مشاكل اقتصادية بسبب الحظر المفروض، هنالك خلال السنوات الأربعة الماضية رغم أن إيران وقعت على اتفاقية النووية بينها وبين الدول الخمسة زائد واحد، ولكن خلال السنوات الماضية الثلاثة الماضية إيران واجهت 1700 عقوبة اقتصادية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكن إيران اعتمدت على إمكانياتها الداخلية، لأن كل الموارد الداخلية إيران كل بضائعها أكثر من 95% من بضائعها تأتي من الداخل، وقل ما نرى أن بعض البضائع تستورد يتم استيرادها من الخارج. وهذا يدل على أن إيران دولة فاعلة لديها إمكانيات وتستطيع أن تكون قدوة لباقي الشعوب والدول الإسلامية.
نعم أحسنت دكتور حسن. يعني في بعض الأحيان نجد خاصة الإعلام المعادي لإيران يروجون لأن الوضع الصناعي في إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت أفضل، الاقتصاد يعني الحالة الاقتصادية كانت أفضل، الناس كانوا في رفاهية أكثر وما إلى ذلك. أنت كإعلامي كيف تنظر؟ وربما يعني أكيد عشت يعني السنوات قبل انتصار الثورة الإسلامية وما بعدها، كيف يمكن مقارنة الوضع الصناعي في إيران قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية؟
يعني شخصيا واكبت وعاصرت تلك الحقبة، حقبة الملكية، زمن الملكية. كانت إيران حاضنة أولا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هنالك آلاف من الخبراء العسكريين والأمنيين من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كانوا في إيران، ومصير الشعب الإيراني كان بيد هؤلاء الخبراء. إيران كل بضائعها تأتي من الخارج، وهذا يدل على أن إيران كانت ربما بسبب عدم اهتمام بالإمكانات الداخلية تعتمد كليا على البضائع الخارجية وتستورد من خلال مبيعات النفط بأسعار زهيدة إلى الدول الخارجية وتستورد بضائع للاستهلاك الداخلي في المجتمع الإيراني، وهذا ما جعل إيران دولة مستهلكة للبضائع الخارجية خاصة الغربية. ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية بسبب أن إيران أصبحت دولة فاعلة ولديها إمكانيات ولديها تغنيات، حصلت على هذه التغنيات معتمدة على طاقاتها الداخلية، ولهذا السبب أصبحت موضع عداء للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي فقدت مصالحها وإمكانياتها ونفوذها في المنطقة بعد انتصار الثورة الإسلامية. وهذا العداء مستمر والضغوطات مستمرة، ولكن إيران رغم هذه الضغوطات سوف تستمر بالاعتماد على إمكانياتها الداخلية رغم الحصار ورغم العقوبات المفروضة عليها.
نعم دكتور حسن، يعني هناك أيضا سؤال يجول في خاطر الشباب خاصة الذين يعني باعتبارهم هم النخب العلمية لهذا البلد وهم الساعد الذي يأتي ويقدم التطور ويساهم في تطوير البلاد، هناك سؤال أنه لماذا تخشى أمريكا والغرب من مسيرة العلم والمعرفة في إيران برغم من أن إيران في أكثر من مرة يعني أثبتت بأنها سياساتها الخارجية سياسات منطقية وتدعم خيارات الشعوب؟ ما الذي يزعج الولايات المتحدة في هذا المجال؟
يعني حقيقة هنالك استراتيجية لدى الولايات المتحدة وخاصة اللوبي الصهيوني المتوقل في كل جنبات الحياة السياسية والعلمية والاقتصادية والإعلامية في الولايات المتحدة. هذا اللوبي الصهيوني لا يريد أي دولة إسلامية في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط أن تكون دولة فاعلة لديها تقنيات عالية وتستطيع الاعتماد على إمكانياتها، فتريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تكون الدول الإسلامية دول مستوردة لكل البضائع الخارجية وتعتمد على التغنيات الأوروبية والأمريكية. ولهذا السبب الولايات المتحدة تضغط على الدول الإسلامية لتخريب إمكانياتها ونهب ثرواتها الداخلية حتى لا تكون هذه الدول الإسلامية دول مستغلة ذات سيادة داخلية، ومنها إيران على سبيل المثال واجهت ضغوطات خارجية وعقوبات، ولكن الجمهورية الإسلامية من خلال قائدها الإمام الخامنئي وقبل الإمام كان الإمام الراحل، وهذه القيادة وضعت استراتيجية في مواجهة الضغوطات الخارجية والاعتماد على الإمكانيات الداخلية حتى إيران تكون دولة مستغلة. الآن إيران لديها تقنيات عالية وبإمكانها أن تقوم بتصدير هذه التقنيات إلى الدول الإسلامية، وهذا ما لا يروق إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
صحيح، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور حسن هنيزادة الباحث السياسي، شكرا لانضمامك لبرنامج فجر الانتصار من إذاعة طهران، حياكم الله دكتور.
شكرا، أهلا وسهلا، شكرا.
تحياتنا لكم مستمعينا مستمعاتنا مفعمة بأليج الحب والولاء بذكرى مولد الإمام الحسين أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، كل عام وأنتم بألف خير.
في بدء حديثي عن سيد الشهداء بودي أن أبارك للشهداء جميعا في كل بقاع الأرض، لشهداء العقيدة والدين والولاية، مناسبة عزيزة هي ولادة الإمام الحسين عليه السلام. في مناسبة ولادة الحسين اسمحوا لي أن أتحدث عن الفرح مقابل الحزن، عن الفرح مقابل الإحباط والانكسار، انكسار القلب. نعم، اعتدنا على عاشوراء موسما ينكسر فيه القلب وتهمل فيه الدموع وتذرف العيون كل انسكابها العاطفي. إنها كذلك يا أحبة، لأن الحسين المظلوم الوحيد الذي جعل من ظلمه سببا للبناء وسببا للعدل وسببا لإقامة الحياة فوق رحاب الله بما يرضي الله. ولكن ثمة رأي آخر يتحدث عن الفرح لأن الحسين ولد وولدنا نحن معه على نهجه وعلى خطه. ولادة مباركة، السلام على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الشهداء على خطى الحسين، وعليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.
نعم، حياكم الله وشكرا للأخت الفاضلة على هذه المشاركة والحديث عن مناسبة هذا اليوم الأغر، يوم ولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الحسين الذي واجه تلك الظلامة في تاريخ الإنسانية، الظلامة المؤلمة حقيقة، ولكن خرج من ذلك منتصرا، وذكره ما زال اليوم في الأفكار وفي الأذهان وفي كل مكان، ذكر الحسين عليه السلام، وهو نبراس حقيقة لكل من يريد أن يعيش في هذه الدنيا عزيزا كريما، وأن يقدم ما لديه من إمكانيات من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نستمع أيضا إلى مشاركة الأخ الفاضل عدنان بلجي من العراق يساهم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقدم أحلى التهاني والتبريكات إلى كل المسلمين وخصوصا شعبنا الإيراني المناضل الشجاع، كذلك أهني الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف والسيد علي خامنائي بمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذه الثورة التي تعتبر من أروع وأجمل الثورات العالم، حيث انتصر الشعب الإيراني الحبيب بفضل الإمام الخميني قدس الله سره الشريف وكل إيراني شريف، حيث انتصر الإسلام على الشرك والفساد، وأصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منارا للثائرين والمدافعين عن الإسلام في كل مكان. حفظ الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبا وأرضا وسماء. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا جزيلا للأخ عدنان بلشي كاظم من العراق الكوت. لقد أكد سماحة آية الله الخامنئي كرارا طوال السنوات الماضية على أهمية النهضة العلمية والبرمجية، وحتى في الآونة الأخيرة أكد سماحته على مسألة تطوير إيران لأبعاد تقنية الذكاء الاصطناعي. ترافقت هذه الحركة بنتائج جيدة في ظل ترحيب النخب والأساتذة والطلبة الجامعيين وكذلك الصناعيين، إلا أن هذه الحركة بلا شك حركة علمية في إيران تواجه عقبات وعراقيل يعني يختلقها الأعداء من أجل حرف الثورة والنظام الإسلامي عن هذا المسار، وبالتالي تشويه سمعة النظام وتلويثه. إن سرعة التطور العلمي في إيران بلغت في مرحلة ما 13 ضعفا للمعدل العالمي، وما زالت تتسارع أكثر فأكثر، لأن البلاد لا تزال حقيقة تعاني من بعض التخلف العلمي الموروث. ولكن هناك خطوات إيجابية ومهمة يجب أن نشير إليها، مثل دعم الشركات المعرفية، التطوير الكمي والرقي النوعي لهذه الشركات، وإقحامها في القطاعات والمشاريع الأساسية للبلاد. وهذه الأمور ضرورات حقيقة يتواصل الاهتمام بها بصورة جدية، والدليل على ذلك ما نشهد إنجازات هذه الشركات المعرفية في مختلف المعارض التي تقام بين الفينة والأخرى. الهدف الأساس من النهضة العلمية هو بناء المجتمع الرسالي والدولة التي تحظى بمؤشرات عالمية مثل التقدم العلمي والقوة والثروة، إلى جانب الإيمان والقيم المعنوية والكرامة، وتعمل من خلال اجتذاب قلوب الشعوب على إنقاذ البشرية من الجهل والضلالة والتخلف. ولا شك أن الشعب الإيراني العظيم وشبابه الأعزاء الأذكياء المفعمين بالحوافز الإيمانية والوطنية قادرون على تنفيذ هذا الأمر. وأختم حديثي معكم أحبتي الأفاضل بإلقاء نظرة سريعة على أهم الإنجازات التي تحققت في الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية في المجال العلمي، بالاستعانة بقدراتها وإمكانياتها الذاتية، بما في ذلك الثروة البشرية، علماء، مهندسين، أطباء، عمال، صناعيون وغيرهم، لتمضي في مسيرتها. في المجال الطبي، وهو من أبرز المجالات التي استطاعت إيران أن تحجز به مكانة عالمية بعد أن أصبحت قطبا علميا في المنطقة، تقدم الخدمات الطبية إلى آلاف المرضى الإيرانيين وغيرهم من الذين يأتون من مختلف دول العالم، حتى أصبحت تقصد لأجل السياحة الطبية والصحية. إيران تصدرت منطقة غرب آسيا واحتلت مراتب متقدمة عالميا في زراعة الأعضاء، زراعة الكبد والعظام والرئة وزراعة القرنية وأطفال الأنابيب وعلاج العقم، إضافة لعمليات التجميل بكل أشكاله وتجديد وترميم الأنسجة. استطاعت إيران تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث إنها تحظى حاليا على المرتبة الأولى في مجال إنتاج الأدوية بين دول المنطقة من خلال إنتاجها 97% من الأدوية، وتصدر كميات كبيرة منها، وعلى رأسها الأدوية البيولوجية الحديثة، كما أنها باتت تصدر أكثر من 100 منتج طبي إلى 55 دولة حول العالم. كما أن إيران كانت من الدول السباقة إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، حيث أنها أنتجت عدة أنواع من اللقاحات التي أثبتت فعاليتها على الفيروس. وتحتل المركز الأول إيران من بين الدول الإسلامية من ناحية الحصول على تكنولوجيا النانو، والمركز الرابع في العالم. وخلال الأعوام الأخيرة سجل العلماء الإيرانيون إنجازات علمية كبيرة، فيما بلغت نسبة التطور العلمي في